فاح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تذللا ورقا، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. لبيك اللهم لبيك. إلهي ما أكرمك، إلهي ما أجودك، لبيك إلهي قد لبيت لك، ما خاف عبد سألك، أنت له حيث سلك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك إن الشكر لك، لبيك إن العبد لك تملكه وما ملك، لبيك لولاك ربي هلكت، لبيك يا مالك كل من ملك، لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. بهذه الكلمات وبغيرها من ألوان التلبيات لبى الناس نداء إبراهيم عليه السلام لما أمره ربه أن ينادي في الناس وأن يؤذن في الناس بعدما بنى البيت الحرام: أيها الناس، إن الله بنى بيتا وأمركم أن تحجوه فحجوه. فوصلت هذه الدعوة ووصل هذا النداء لكل نسمة أذن الله تعالى أن تخلق بعد إبراهيم عليه السلام. من هذه اللحظة كل نسمة في أصلاب الآباء وفي ترائب الأمهات وصلها النداء. والله إنه لعجيب أنه لازال النداء يتردد عبر الزمان وإلى أقصى مكان على وجه الأرض، فيأتي الناس زرافات وجماعات وفرادا، يأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والأعجب أنهم يأتون ونفوسهم مشتاقة اشتياق الحبيب إلى حبيبه، اشتياق الحبيب إلى حبيبه، إلى دار حبيبه، إلى أول بيت وضع للناس في الأرض ليطاف به ويعبد ربنا تبارك وتعالى هناك عبادة خاصة بشعائر خاصة. أعظم هذه الشعائر وهي دائمة في الحج حتى رمي جمرة العقبة التلبية: لبيك اللهم لبيك، أي استجيب إليك ربي إجابة بعد إجابة، طمعا في رحمتك وطلبا لمغفرتك. أنت وحدك لا شريك لك، خلقت وهديت ورزقت ودبرت، بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، لبيك اللهم لبيك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن هذا البيت، بيت الله الحرام، أول بيت وضع للناس في الأرض ليحجوه. أقدم بيت على وجه الأرض وأعظم بيت على وجه الأرض وأعظم البيوت حرمة وأعظمها جلالا وأعظمها إجلالا في نفوس الناس. هذا البيت الذي يأتيه الناس على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف أجناسهم يأتون بكل وسائل المجيء، إما مشيا على الأقدام أو ركوبا للضامر من الأنعام أو ركوبا للسفن أو الطائرات، كلهم يأتوا لهدف واحد ولأمر واحد، أن يغفر الله لهم، أن يرجعوا كما ولدتهم أمهاتهم، أن يتقبل الله تعالى سعيهم، أن يتقبل الله تعالى هديهم، أن يتقبل الله تعالى تلبيتهم. أفضل الحج العج والثج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج هو ذبح الهدايا والأضاحي هناك لإطعام القانع والمعتر، لإطعام الفقراء والمساكين، لإطعام الناس أجمعين. أفضل الحج العج والثج. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، حتى تبح أصواتهم، يلبون بصوت جليل عظيم، بل وتنطلق أفئدتهم قبل جوارحهم، تنطلق قلوبهم قبل ألسنتهم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها المحبون، أيها المشتاقون، يا من شغلتكم الشهوات عن بيت الله الحرام، يا من شغلتكم النساء، شغلتكم الأموال، شغلتكم الدنيا، شغلتكم زخارف الدنيا، شغلتكم الأولاد، شغلتكم الأموال من الذهب والفضة والخيل المسومة، يا من شغلهم السلطان عن حج بيت الله الحرام، يقول الله تبارك وتعالى: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه في المعيشة لا يفد إلي، أو يمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. كم عدد المحرومين على وجه الأرض، كم عدد المحرومين على وجه الأرض، على ظهر الأرض 7 مليار نسمة، 7000 مليون إنسان، كم يحج كل عام بيت الله الحرام؟ 1 مليون؟ 2 مليون؟ 3؟ 4 مليون؟ كم يساوي هذا العدد من سكان الأرض جميعا؟ إن هؤلاء الذين جاءوا شوقا إلى الله وشوقا إلى بيته اختارهم الله، أحبهم الله، قربهم الله، هداهم الله، بارك الله لهم، وسع الله عليهم، هداهم الله تعالى إلى سبل السلام. العجيب أنك تجد في الحج غالبية الحجيج فقراء، غالبية الحجيج يضعون القرش على القرش والدينار على الدينار والدرهم على الدرهم والريال على الريال من أجل أن يحج. والله لقد رأيت بعيني رأسي أناسا هناك في الحج قد طعنوا في 70 وفي 80، بل لا يستطيعون أن يقيموا صلبهم، يسيرون هكذا وكأنه راكع، لأنه أصابه المرض في فقرات ظهره فلا يستطيع أن يقيم صلبه. ويأتي من أقاصي آسيا أو من أدغال أفريقيا أو من أقاصي الأمريكيتين أو من أقاصي أوروبا وقد جمع الجنيه على الجنيه. سألت أحدهم: منذ متى وأنت تجهز لهذه الرحلة؟ قال: منذ أن تزوجت، وضعت حصالة في بيتي وبدأت أجمع فيها أنا وزوجتي وأولادي ما استطعنا، القليل والكثير، إلى أن أذن الله لي أن أذهب للحج. كم عدد السنين التي جمعت فيه هذا المال؟ 30 سنة، وفي 35، وفي 40 سنة، يجمع مال الحج قرشا على قرش وجنيها على جنيه حتى تحين اللحظة وتأتي الفرصة ليحج بيت الله الحرام. يا لهذا الشوق، شوق متدفق. فيه راجل بيتزوج ممكن يحب مرات السنة الأولانية والتانية والتالتة، لكن جذوة الحب ربما تقل مع مرور الزمان ولا يبقى بينهم إلا نوع مودة أو نوع رحمة. لكن الشوق إلى بيت الله الحرام في قلوب هؤلاء يزداد كل يوم، ويزداد لهيب الحب في قلوبهم يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى حتى يصلوا إلى بيت الله الحرام. والله لقد رأيت هناك من يصرخ حينما يرى البيت، وهناك من يولول حينما يرى البيت، وهناك من يبكي، وهناك من ينادي على ربه، وهناك من يجري ويهرول إلى بيت الله إذا ما رأى البيت من على الأبواب. وهكذا أشكال وألوان من الخلق هناك لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تقول: دعاهم ربهم فلبوا نداء. ذكرت لكم في حلقة سابقة أن إحدى النساء الصالحات في سنة 400 هجرية تقريبا ذهبت للحج وطافت وتعلقت بأستار الكعبة وظلت تبكي وتدعو وتقول في دعائها: اللهم إني أسألك بحبك لي إلا غفرت لي. فسمعها أحد العلماء فقال لها: يا امرأة، قولي اللهم بحبي لك اغفر لي. إنسان بيتوسل إلى الله بعمله الصالح، مش عارفك إن ربنا بيحبك. قولي اللهم إني أسألك بحبي لك إلا غفرت لي. فقالت: إليك عني يا بطال، لولا أنه يحبني ما دعاني إلى بيته وما أتى بي إلى بيته. هذا معنى عالي، معنى عالي لمحبة الله تعالى، لأن الله تعالى إذا أحب العبد وفقه للخير، وفقه للصلاة، وفقه للصيام، وفقه للذكر، وفقه لقراءة القرآن، وفقه لقيام الليل، وفقه لأي طاعة من الطاعات. كان سيدنا عمر يقول: أنا لا أحمل هم إجابة الدعاء، إنما أحمل هم الدعاء، إذا وفقني ربي لرفع يدي بالدعاء فاعلم أن القبول معه، فاعلم أن القبول معه. إذا تاب الله عليك وفقك للتوبة، فإذا تبت إليه قبل توبتك. إذا وفقك الله للدعاء فرفعت يديك بالدعاء قبل دعاءك. إذا وفقك الله للصلاة قبل صلاتك. إذا وفقك الله لأي طاعة وفقك ثم قبلها منك ثم أثابك عليها. فمن أعظم منه كرما وجودا وعطاء وفضلا؟ الحج أعظم الشعائر وأعظم الأعمال الصالحة. أول أعمال الحج الإخلاص. أيها الحاج، يا من أردت أن تحج بيت الله الحرام، استحضر نية صالحة، اجعل الإخلاص هدفك. سر ربك أن يجعل حجك هذا خالصا لوجهه الكريم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إن تقوى القلوب هي مراد الله. الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص
أول عدة يجب أن تعدها للحج، مش التأشيرة ولا الفلوس ولا جواز السفر ولا وسيلة السفر. أول عدة تعدها الإخلاص. كلنا ننشغل بكل هذه الأشياء، بكل هذا الزاد الذي لن ينفع إلا نفعا محدودا جدا، وأما زاد التقوى وأما الإخلاص فربما لا يخطر على بال بعض الناس. الإخلاص هو أول عمل يجب أن تقوم به. أيوة عمل، الإخلاص عمل القلب، ده أول عمل ربنا طلبه من سيدنا إبراهيم عند بناء البيت. فإذا كان إبراهيم عند بناء البيت أمره الله بالإخلاص حال بنائه للبيت، فإذا أردت أن تحج بيت الله الحرام فأنت مأمور بالإخلاص عند حج بيت الله الحرام. الإخلاص، الإخلاص، هكذا أمر الله إبراهيم عليه السلام حينما قال له، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد أمره الله تبارك وتعالى فقال ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالإخلاص أول عمل يجب أن تعمله، وأول عدة يجب أن تعدها، وأول زاد يجب أن تتزود به. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي وتزودوا بالتقوى فإن خير ما تزودتم به تقوى الله تبارك وتعالى. يبقى أول عمل الإخلاص، فإذا ما أخلصت دفعك هذا الإخلاص إلى أن تجهز كل الوسائل المشروعة من أجل أن تصل إلى بيت الله الحرام. سيدفعك قلبك دفعا إلى إنهاء الإجراءات، ستجد هذه الإجراءات أسهل ما تكون. والله أعرف أناسا كثر بذلوا كل ما يملكون من أجل أن يحجوا فلم تأتهم التأشيرة، وهناك أناس صرفوا أذهانهم عن الحج وانقطع أملهم لأنهم لم يجمعوا المال الكافي أو لأن وقت التأشيرة انتهى أو إلى آخره، وإذا بمن يطرق بابه أو يطرق هاتفه يا فلان تحج العام. إن الله تبارك وتعالى يختار من يأتي إلى بيته، يختار من يزور بيته، يختار من يذهب إلى بيته. نعم إنه يختارهم، حتى الذين فسدت نياتهم يختارهم الله تعالى لعلهم يتوبوا ويثوب إلى رشدهم. إخلاص فمتابعة، ما ينفعش حج من غير إخلاص، وما ينفعش حج من غير متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تحج شوف النبي حج إزاي، مش هينفع تروح تحج وانت ما انتش عارف هتحج إزاي. كتير من الناس يتجهزون للحج بكل شيء إلا كيفية الحج، ما يعرفوش ازاي يحج. يقول يا عم الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام وبركاته. أيوة، يقول والله أنا هركب الطيارة دلوقتي رايح الحج بس مش عارف أعمل إيه، والله أنا رايح عمرة بس مش عارف أتصرف ازاي. سبحان الله. نعم جزاك الله خير أن سألت وأنت لازلت أو في أول الطريق للسفر، لكن يجب عليك قبل ذلك أن تجلس إلى عالم، أن تقرأ عليه ما فهمت، أن يعلمك كيف تحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولأن الحج نية وعمل، إخلاص ومتابعة، بغير ذلك لا يصلح. ولن تحصل منافع الحج التي قال الله تبارك وتعالى فيها في كتابه الكريم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه المنافع لا تتحقق إلا بالإخلاص والمتابعة. ليست هذه المنافع كما يظنها البعض منافع دنيوية، إنما هي منافع أخروية، منافع أخروية. لن تتحصل على حج مبرور إلا بالمتابعة، لن تتحصل على ذنب مغفور إلا بالمتابعة، لن تتحصل على عمل مشكور إلا بالمتابعة. لازم تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال في الحج: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وحينما يلبس الحاج ملابس الإحرام ويلبي من المكان الذي شرعه الله له أن يلبي منه وأن ينوي فيه الحج أو العمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لكل بلد ميقات، ولكل اتجاه إلى بيت الله الحرام ميقات، يعني مكان لا يتجاوزه من أراد الحج أو العمرة إلا أن يحرم ويلبي بما قصد حجا أو عمرة. لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، أو لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. التلبية والإحرام إحرام القلب بإخلاص العمل لله، وإحرام اللسان بأن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة. وإحرام البدن بأن تخلع كل المخيط وتلبس ثوبين، هذا كلام للرجال فقط، أما النساء بتحرم بنفس ملابسها. وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، إنما تسدل رداءها على وجهها إذا كانت بحضرة الرجال أو قريبا من الرجال، فإذا كان الرجال بعيدا عنها فلا بأس أن ترفع عن وجهها إسدالها، لكن لا تلبس النقاب، القطعة المنفصلة أو الجوانتي اللي هو القفازين، لأن هذا يعني منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس المحرمة القفازين ولا النقاب، لا النقاب ولا القفازين تلبسهم المحرمة، لكن على المرأة أن تستر وجهها ويديها عن طريق إدخال الإيدين جوه الملابس أو إسدال الملابس، ملابس الرأس على الوجه بحيث أنها تستر وجهها. فالرجل بيلبس قطعتين من الملابس، قطعتين لا مخيط فيها، إزار يستر نصفه الأسفل ورداء يستر نصفه الأعلى، يذكرك هذا بالكفن، ويذكرك هذا بالمساواة. كل من يذهب للحج أو العمرة يلزمه ألا يلبس إلا هذين الثوبين من الرجال، ثوبين اثنين يستر بهما بدنه، لا يلبس تحتهما أي مخيط، لا شورت ولا فانيلا ولا غيره، هي قطعة فوق وقطعة تحت فقط لا غير. تذكرك هذه بالكفن، تذكرك بالقبول على الله تبارك وتعالى، تذكرك بالمساواة، أنت وغيرك سواء. تلاقي الغني زي الفقير بالضبط في لبسه، لا يزيد على هذا ولا ينقص على هذا. لا تستطيع أن تفرق بين الناس في الحج من ملابسهم، فإذا ما لبست ملابس الحج ووصلت إلى الميقات قلت لبيك اللهم عمرة، أو لبيك الله لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، أو لبيك اللهم حجا إن كنت مفردا. طيب، وتبدأ في التلبية وترفع صوتك بالتلبية، والنساء تلبي وترفع صوتها بعيدا عن حضرة الرجال، فإن كانت في مكان فيه رجال تلبي في سرها، تسمع صويحباتها ليس أكثر من ذلك. ويلبي الرجال ويرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم، لا تنقطع التلبية حتى تروا بيت الله الحرام. إنها رحلة طالت أو قصرت، كانت فيها مشقة أو فيها بعض الراحة، إلا أنها من أمتع الرحلات ومن أعظم الرحلات. إن كنت أنت ترحل من بلدك إلى بيت الله الحرام لتحجه أو تعتمر أو تزوره، فإن إبراهيم عليه السلام رحل من الشام إلى بيت الله الحرام ليبنيه، ليشيده، ليبنيه على التوحيد والإخلاص. وأمر بالأذان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا ما رأيت البيت انهمر من عينيك البكاء ورجف قلبك وارتعدت فرائسك، فأنت في أطهر بقعة على وجه الأرض، وأحب مكان إلى الله، وأحب أرض إلى الله تبارك وتعالى، في بيت الله الحرام، في البيت الذي سقفه في السماء، البيت المعمور. لو سقط حجر من البيت المعمور من السماء لسقط على ظهر الكعبة. فإذا ما رأيت البيت رأيت فيه المهابة والإجلال والعظمة وفخر الزمان والتوحيد والإخلاص. بيت الله الحرام الطاهر المطهر، طاهر ومطهر، طاهر زمنا وقدرا، وطاهر شرعا، ومطهر شرعا. فقد أمر من قام على البيت بتطهيره، كما قال الله تبارك وتعالى لإبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذا رأيت البيت كبرت، سميت وكبرت، وقلت: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وإجلالا، وتهرع إلى البيت لتستلم الحجر. الحجر الأسود هذا حجر من الجنة، نزل يوم نزل كان أبيض مثل الثلج، وإنما سودته أيدي وخطايا بني آدم. هذا الحجر الذي صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يمين الله في الأرض، هذا الحجر الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله عمر قائلا: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أي بنفسك، وإنما ينفع الله تعالى من استلمه بحق وقبله بحق، ويجزل له العطاء ويغفر له الذنوب. إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هو دي المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل عمل. إذا ما دخلت إلى الكعبة ورأيتها وهبتها، وهبت البيت وصاحب البيت سبحانه جل في علاه، وأقبلت إلى الحجر، فإن تيسر لك أن تستلمه استلمته، وإن تيسر لك أن تقبله قبلته، وإن لم يتيسر هذا أو ذاك أشرت إليه بيمينك وقلت بسم الله الله أكبر، وجعلت البيت على يسارك وطفت حول البيت كما طاف إبراهيم وطاف إسماعيل وطاف موسى وطاف عيسى وطاف هود وطاف صالح وطاف زكريا وطاف يحيى وطاف كل الأنبياء حول هذا البيت، وطفت كما طاف محمد صلى الله عليه وسلم. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا وماشيا، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته بالذكر والدعاء والابتهال، يسمع نفسه أحيانا ويسمعه من بجواره أحيانا صلى الله عليه وسلم. لك أن تطوف حول البيت سبعا. لماذا سبعا؟ لأن الله أمر بذلك. السماوات سبع والأرضون سبع والطواف سبع، أشياء كثيرة سبع. لماذا سبع؟ هذه إرادة الله وهذه مشيئة الله، فيها من الحكم ما الله به عليم. تطوف وتجعل البيت على يسارك، وقلبك إلى الحجر مائل، وقلبك إلى البيت مائل. لو شفت القلب في صدرك هتلاقيه في منتصف الصدر لكنه يميل إلى اليسار. عشان كده لما بتطوف في البيت حول البيت بتطوف وتجعل البيت على يسارك، وكأن قلبك مقبل إليه. كأني والله بقول الله تعالى في دعاء إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الأفئدة في القلوب في الصدور تهوي، تميل إلى بيت الله. حقيقة معنى وحقيقة، معنى وحسا. فالقلوب وأنت بعيد عن البيت تهفو وتشتاق إلى البيت، فإذا ذهبت إلى البيت مال القلب أو كان القلب في وضعه حقيقة مائلا إلى البيت وأنت تطوف حوله. وفي كل شوط تطوف تذكر الله، تستغفر الله. أي ذكر كله جائز، تقرأ القرآن، تدعو، تبكي، تبتهل إلى الله، ترجوه. استشعر لحظة طواف إبراهيم، لحظة طواف محمد صلى الله عليه وسلم، لحظة طواف كل الأنبياء والعلماء والصالحين الذين سبقوك. وكيف أن هذا البيت طاف به أجيال وأجيال، آلاف وملايين من البشر، وربما وصلوا إلى المليارات عبر الزمان. 1335 سنة هجرية، وقبل كده 4000 سنة من يوم أن بناه إبراهيم عليه السلام. بيت مبني بقاله 5000 شوية، وفي هذا الزمان كله يطوف الناس حوله، لم ينقطع الطواف ليلا ولا نهارا إلا لأمر حدث، أيام القرامطة وأيام تخويف أبرهة بهدم البيت. ولكن حتى وقت السيول، وقت السيول حينما تملأ جوف الكعبة، كان هناك من يطوف سباحة حول البيت. الله الله، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وإجلالا ومهابة يا رب العالمين. طفت حول البيت، اشرب من زمزم وتذكر لحظة عطش هاجر وابنها إسماعيل، وكيف أنها كانت موقنة متوكلة على الله كما تمام التوكل، وأن الله تعالى لن يضيعها. تذكرون حينما وضعها إبراهيم عليه السلام هي وولدها عندها في هذا الوادي عند بيت الله الحرام قبل أن يبني، وتركهما في واد لا زرع فيه ولا ضرع، لا إنس ولا طير ولا وحش ولا شيء، وتقول له: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. عجيب والله هذا اليقين. ولذلك كان اليقين في قلبها ثابتا حينما نفد الماء ونفد الطعام ونفد اللبن من ثديها، وصرخ ولدها يتلوى من الجوع ويكاد أن يموت، فتذهب مسرعة إلى جبل الصفا، تصعد عليه، تنظر يمينا ويسارا لعلها تجد إنسان، لعلها تجد طائر، لعلها تجد ما يدلها على ماء، فلا تجد. فتنزل مسرعة إلى جبل المروة وتصعد عليه وتصنع نفس الصنيع مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، 7 أشواط ذهابا وعودة حول أو بين الصفا والمروة. لم ينقطع يقين هذه المرأة الصالحة ولم ينقطع توكلها، تأخذ بالأسباب وقلبها معلق بالله، إنها متيقنة أنها لن تضيع. فإذا ما شربت من زمزم تتذكر هذه اللحظة، تذكر هذه اللحظة العظيمة، وتذكر أن هذا الماء ماء زمزم لما شرب له، لا يتضلع من هذا الماء منافق. المؤمن بس اللي يقعد يشرب 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 من الماء ده لحد ما ضلوعه تبان من جنابه من كثرة ما شرب، لأنه مؤمن أن ماء زمزم لما شرب له، أنها طعام طعم وشفاء سقم، يشرب منها ويحمل لأهله إذا رجع إلى بلده. لا تزول بركة هذا الماء حتى وإن ذهب به الذاهب إلى أقاص الأرض، إنه ماء زمزم. فإذا شربت من ماء زمزم صلي ركعتين خلف المقام في أي مكان في الحرم، لكن اجعل المقام بينك وبين الكعبة، وصلي ركعتين وتذكر قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتذكر هذا الحجر، هذا المقام الذي قام عليه إبراهيم، هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم يبني بيت الله، ويحمله الحجر في الهواء حتى يستتم بناء الجدران، يطوف به حول الكعبة، هذا الحجر يطوف، وأقدام إبراهيم عليه السلام تؤثر بإذن الله في الحجر، فيبقى أثره عبر الزمان. لذلك قال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نستكمل إن شاء الله تعالى هذه النفحات وهذه البركات وهذه الرحمات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، ونقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا تذللا ورقا، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.